بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قيمنا. وبداية نرحب في بداية هذه الحلقة بضيفنا عبر الأقمار الصناعية من مدينة الخبر الدكتور طلال أبذرع، عضو الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية ومستشار تطوير الذات. أهلا ومرحبا بكم دكتور طلال.
السلام عليكم، أسعد الله مساءكم، مساء الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات الكرام، ونرحب بكم بهذه الليلة، حياكم الله.
حياكم الله دكتور طلال، وكما عودناكم مشاهدين الكرام، في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج نتناول قيمة من قيم الإسلام العظيمة، ونتناول في هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى قيمة عظيمة أمر الله سبحانه وتعالى بها. نبدأ مع هذا المقطع الدرامي القصير ثم نواصل مع ضيوفنا بإذن الله، فكونوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. كما شاهدنا في هذا المقطع الدرامي موضوع العدل، نبدأ معكم دكتور طلال. يعني كثير من الناس يسأل ما هو مفهوم العدل، وكثير ما تمر قضايا أو إشكاليات في الحياة اليومية ويسأل هل هذا من العدل، فما هو تعريفكم للعدل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، نبي العدل والصدق والأمان،
صلى الله عليه وسلم.
العدل من أعظم القيم التي أتت بها الشرائع. نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى حينما بعث الأنبياء إلى الناس لكي يصلحوا شؤون الناس، يصلحوا شؤون الناس مع خالقهم سبحانه وتعالى، ويصلحوا شؤون الناس فيما بينهم، فيما بينهم في بعضهم البعض.
نعم.
الناس، الإنسان اجتماعي بطبعه، ولا يمكن أن يعيش الناس في وسط واحد وفي مجتمع واحد من غير أن يحكمهم نظام، والنظام إذا لم يكن أساسه على العدل فسوف تكون حياتهم عبث وفوضى وعشوائية وتقاتل. العدل من أعظم القيم التي أتت بها الشرائع. العدل، إن الله سبحانه وتعالى حكم عدل. العدل هو يأتي بمعنى القسط، والعدل كما يقول أهل اللغة وأهل العلم وأهل المعاجم بأنه بمعنى إعطاء كل ذي حق حقه، يأتي بمعنى السواء، الاستقامة، الخيرية، الوسط، كل هذه المعاني تأتي بمعنى إعطاء كل ذي حق حقه. لا شك أن العدل من أعظم القيم الإسلامية، والتي يجب أن يمتثلها ليس فقط الحكام والقضاة، لا، وإنما هي قيمة معني بها الجميع، معني بها كل مكلف، كل إنسان.
نعم.
وله عدة اتجاهات. العدل قد يكون مع في الأسرة، وقد يكون مع المرؤوسين، قد يكون في محل الدرس، قد يكون أيضا مع الباعة بين الباعة بين التاجر وبين المشترين.
جميل.
نعم العدل.
طيب دكتور طلال يعني العدل هل العدل مطلوب في كل المجالات أم هناك مجالات محددة أكثر من أخرى؟
صحيح العدل هذه القيمة كما أسلفنا بأنها مطلوبة من الجميع ولها عدة اتجاهات. الجوانب العدل أولا دائما يبدأ به في القضاة، القضاة والولاة والرؤساء، كل من أعطاه الله عز وجل أو أولاه مسؤولية سواء هذه المسؤولية صغيرة أو كبيرة فإنه يطلب منه أن يعدل. الله عز وجل يقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة حينما قال إن من كان قبلكم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، حتى قال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها عليه الصلاة والسلام. هكذا يثبت أركان وقواعد العدل. العدل نعم للقضاة والولاة والرؤساء، وكذلك الجانب الآخر في الجانب الاجتماعي. الجانب الاجتماعي العدل مطلوب من كل زوج أن يعدل ما بين بنيه ما بين إخوته ما بين مواليه. الله سبحانه وتعالى يقول وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، وذكر في بعض الأحاديث أن الرجل إذا كان عنده أكثر من زوجة ولم يعدل بينهما ومال إلى إحداهما فإنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل أو كما أتى في بعض الأحاديث. العدل الأسري مطلوب بين كذلك الأولاد.
نعم.
ونحن شاهدنا جزء من المشهد المرئي.
نعم.
وأن كيف الظلم بالتفرقة بين الأولاد كيف يسبب الأمراض النفسية والاضطرابات بين الأولاد والبنات، ونحن للأسف الشديد نشاهد خصوصا حينما تحصل حالات انفصال أو طلاق ما بين الزوجين ويتزوج الرجل مثلا زوجة أخرى.
نعم.
وتبقى طليقته مثلا مع أولادها، فيتسبب هذا للأسف إما أن الزوج الطليق ينتقم من زوجته بأن يفرق بين بنيه لا يعدل معهم لا ينفق عليهم يظن أنه بهذه الطريقة ينتقم من والدتهم.
نعم.
أو كذلك أحيانا تكون إحدى الزوجات إذا كانت على ذمة أكثر من زوجة أحب من الأخرى فيتسبب بأنه يميز المحبوبة وأبناء المحبوبة بالنفقة والاهتمام والرعاية على حساب تلك، يدخل الخلافات الشخصية فيظلم ولا يعدل، وللأسف الشديد الذي يتجرع ألم هذا والوجع هم البنون الأولاد والبنات، وهذا مشاهد في المجتمع للأسف الشديد. العدل ليس صحيح ليس مختصا فقط بالقضاء والولاة وفي الأمور السياسية، نعم مطلوب من كل الولاة والقضاء والحكام أن يعدلوا إذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، لكن كذلك أيضا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأب هو راع ويجب عليه أن يعدل في مواليه، يعدل مع زوجته لا يظلمها. أيضا من الصور التي تنافي العدل لدينا في المجتمع أن بعض الناس مثلا يعدل مع زوجته وبنيه على حساب والدته وإخوته، أو العكس بعضهم من شدة بره بأمه يهمل زوجته ويهمل أولاده وربما يطلق زوجته ويشتت شمل الأسرة لأنه مثلا هناك خلاف شخصي مثلا ما بين الوالدة وما بين الزوجة، فيظن أن من كمال البر أنه مثلا يشتت الأولاد ويطلق الزوجة، وهذا أيضا منافي للعدل وهذا من الظلم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا أيضا من صور العدل المطلوب من الرجل أن يعدل بين بنيه ومع زوجته ومع والدته، وهذا أسميه العدل الأسري. أيضا هناك جانب ثالث ومهم في الجانب المهني، وأقصد بهذا يا سيدي الكريم أنه يجب على كل رئيس أن يعدل ما بين المرؤوسين والموظفين لديه. نشاهد في بعض المؤسسات، الشركات، المدارس، بعض جهات العمل، مثلا يكون الرئيس يفضل بعض الموظفين لديه بسبب قرابة أو بسبب مزاج أو بسبب أن تكون أنماط الشخصية متقاربة ما بين الرئيس وما بين هذا المرؤوس، فيظلم بقية المرؤوسين، لا يمكنهم مثلا من الحوافز ولا من الترقيات ولا مثلا من الزيادات. وأيضا هذا من الظلم وهذا ينافي العدل. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومطلوب من كل رئيس، من كل مدير دائرة، مدير مدرسة، مدير شركة، أن يكون يتيح الفرصة للجميع للإبداع، وتكون أيضا لديهم كذلك الفرصة في الترقي والارتقاء في مجال عملهم. هذا من العدل. وأن لا يكون مثلا معايير تفضيل الموظفين أو العاملين هي مثلا العرق أو اللون أو حتى الدين. نحن نعلم بأن الإسلام أتى بالعدل بين الناس، وضرب تاريخنا الإسلامي العريق أنصع الصور في العدل حتى مع المخالفين، حتى مع غير المسلمين.
نعم.
كلنا نحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أساء إلى ذمي أو معاهد لم يرح رائحة الجنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي حتى في آخر حياته بأهل الكتاب ممن هم تحت ولاية المسلمين. وكلنا أيضا يعلم كيف لما دخل الفاتحون المسلمون الأوائل وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كيف سطر صور العدل حينما أخذ مفاتيح بيت المقدس، نسأل الله عز وجل أن يرجعه إلى المسلمين عاجلا غير عادل. كيف لما استلم مفاتيح بيت المقدس كيف أنه اهتم وأوصى بأن أن 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 يشمل العدل حتى أهل الكتاب والذميين، وأنهم عاشوا أروع الأزمنة في العهد الإسلامي الأول. لأن العدل في الإسلام ليس مقتصرا على أناس دون آخرين.
نعم، بل هو يشمل طلال
كافة صور الحياة.
نكمل إن شاء الله معكم محور جديد من هذه المحاور، لكن بعد الفاصل بإذن الله سنتناول الإجابات على السؤال التفاعلي الذي يقول: أذكر بعض الصور التي ترى أنها تتنافى مع العدل في معاملة الأولاد عبر صفحات التواصل لصفحة برنامج قيمنا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود بمشيئة الله.
العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، وضياء يمحو ظلمات الجهل. الحرص على طلب العلم والازدياد منه طريق الأنبياء ودرب الأصفياء. وقد رغب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في الازدياد من طلبه فقال:
فقل رب زدني علما.
فهو مما يحبه الله تعالى ويرضاه ويفتح لك به طريقا إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فدراسة العلم تفيدك معرفة وأدبا ومهارة ووعيا تخدم به دينك، وتؤهلك إلى مناصب ومواقع يعلو بها شأنك وتنفع بها أمتك بإذن الله، وتكون بذلك من خير الناس. ففي الحديث: خير الناس أنفعهم للناس. ولتحرص دوما على أسباب التفوق، ومنها حفظ الوقت وحسن اغتنامه، فالوقت هو الحياة. استذكار دروسك واسترجاعها بصفة مستمرة دون تسويف أو ملل. الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فبيده مقادير كل الأمور. من ثمرات العلم النافع أنه يورث الخشية من الله تعالى، فالعلماء حقا هم من يخشون الله تعالى حق خشيته. قال تعالى:
إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور.
كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم، كيف عامل زوجاته، أقاربه، جيرانه، المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن. إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد، عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة، أبيات شعرية تلخص كل باب من إصدارات مجموعة زاد، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد.
أهلا ومرحبا بكم شاهدينا الكرام من جديد. وسؤالنا التفاعلي عبر صفحات التواصل يقول: اذكر بعض الصور التي ترى أنها تتنافى مع العدل في معاملة الأولاد. إلياس يقول: من بين الصور التي تتنافى مع العدل في معاملة الأولاد أن هناك ما هو منح مادي لبعض الأولاد كعقار أو مال أو حتى شراء لعبة لأحد الأولاد وترك الآخر. منال تقول: التخفيف من التدليل والمساواة بين الذكر والأنثى. أبو راشد يقول: العدل بين الأولاد مهم جدا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أبنائكم. أيضا نعود نرحب من جديد أيضا مع ضيفنا الدكتور طلال أبادراع. دكتور، يعني محور جديد وآخر من الصور المشرفة والمشرقة من تاريخنا الإسلامي ومجالات العدل، وهي صور كثيرة كما ذكرت.
نعم، نحن نبتدئها بحبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو خير من وطئت قدماه الشريفتان الأرض، ضرب أروع الأمثلة والنماذج في العدل، سواء العدل مع المخالفين قبل الأتباع والمسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع، في حجة الوداع، حينما قال أن كل ربا الجاهلية ملغي وكله مذموم، وأول ربا وضعه هو ربا عباس وهو عمه، ولما ركز على إقامة العدل بين الناس وبين بأن بحرمة الدماء والأنفس والأموال، وقال أنها كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ولما قضى بالعدل فقال حتى أن لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، النبي عليه الصلاة والسلام في ضربه لأروع الأمثلة في العدل. الكتب السير والآداب والسنن والمعاجم مليئة بهذه الصور المشرقة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نتذكر تلك القصة لما أتى سفير أو رسول فارس يبحث عن قصر عمر، فدل على شجرة كان ينام تحتها رضي الله تعالى عنه وأرضاه الفاروق، وكلنا يحفظ تلك الجمل التي قالها ذلك الرسول فارس، قال: أمنت يا عمر، عدلت فأمنت فنمت. من صور العدل صور كذلك صلاح الدين الأيوبي، هذا الفارس الهمام، حينما عدل مع المخالفين قبل الأتباع والمسلمين كما أسلفنا. هناك كذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حينما اقتص من نفسه لذلك اليهودي. صور العدل في تاريخنا الإسلامي كثيرة، وأكثر من أن تحصر، وأشهر من أن تذكر، وهي في مجالات عديدة. لكن دعني أعلق إن سمحت لي في موضوع العدل بين الأبناء، وهو سؤال الحلقة. كثير من الآباء في مسألة العدل يظن أن العدل هو توزيع أو إعطاء كل الأبناء بنفس الكمية أو نفس المبلغ أو نفس العدد، فيظن أن المساواة بين الأولاد هو أن تعطيهم مبلغا واحدا متساويا،
وأنه هو العدل.
هذا خطأ. نعم، وهذا هو العدل يظنون، وهذا من الخطأ بمكان. فالمساواة ليست دائما هي العدل، بل العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه. لابد من مراعاة الفروق الفردية، احتياجات البنت غير احتياجات الابن الذكر، احتياجات الولد البالغ غير احتياجات الطفل الرضيع.
نعم.
ولابد من مراعاة هذه الفوارق. عدم مراعاتها، توزيع يعني مبالغ واحدة أو توزيع أشياء واحدة متكررة للجميع، هذا من الظلم وليس من العدل. فلذلك لابد الانتباه لهذا الموضوع. فالعدل الحقيقي بين الأولاد هو إعطاء أو تلبية الاحتياجات، هو سد الاحتياجات، سواء احتياجات في المأكل أو في الملبس أو في الدراسة. قد يكون عندك ابن أو ابنة يدرس في الدراسات الجامعية، ويكون عندك طفل في مرحلة الحضانة. لا شك أن حينما تدفع رسوم أو تكاليف الدراسة الجامعية لهذا البالغ وتعطي هذاك، أكيد أقل. ليس هذا من الظلم، بل هذا هو العدل.
أحسنت، بارك الله فيك يا دكتور. نذكر بس المشاهدين الكرام، ممكن المشاركة على أرقام الهواتف الظاهرة أسفل الشاشة، والتوجه بالأسئلة لضيفنا الدكتور طلال أبدراع. دكتور طلال، أيضا ننتقل إلى محور آخر أيضا مهم، مفاهيم خاطئة عند البعض كما ذكرتم من هذه المفاهيم، المساواة بين العدل والعدل والمساواة، أيضا الحرية والظلم، والمفهوم العدل على أنه هو التحرر من القيود.
نعم، هناك مفاهيم خاطئة يعني ارتبطت بقيمة العدل لدى بعض الناس، ذكر منها الدمج ما بين العدل والمساواة، والظن بأن العدل هو دائما المساواة، وهذا نعم. من الخطأ ذكرنا، إذ أن العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه حتى لو لم يكن هناك مساواة. المساواة تكون بإتاحة الفرصة، ولكن ليس بالتساوي بالضبط بالقيمة أو المبلغ. الأمر الثاني من المفاهيم الخاطئة التي ارتبطت بالعدل، الظن بأن العدل هو المعنى الحرية المطلقة بلا قيود. لا يا سيدي، أنا أقول هنا نقطة أساسية، العدل أو الحرية الشخصية تتوقف عند الشريعة وعندما تتصادم مع حريات الآخرين. فليس من العدل أن يمارس الإنسان حريته ويصادر حريات الآخرين أو يضايق الآخرين. بعض الناس مثلا يكون في مكان يمنع فيه مثلا التدخين أو رفع الصوت أو الدخول بملابس غير لائقة، ويظن أن هذه الحرية المفتوحة الفوضوية يظن أن من العدل أن تتاح لي، يقول أنا والله من العدل أنه أنا أخذ حقي بالتدخين أو باللباس الذي أنا أرتئيه أو برفع صوتي. ونقول لا، إنما العدل الحقيقي هو أن تراعي حريتك وتراعي أيضا حريات الآخرين، وكل هذا في إطار الشريعة الإسلامية. فلا يجوز أن يتعلق بالعدل في اختراق حدود الله. الحرية الشخصية تتوقف عند المحظورات، والحرية الشخصية تتوقف عند المحظورات وعند الشرعية، وكذلك تتوقف عند حرية الآخرين. أيضا من المفاهيم الخاطئة التي ارتبطت بالعدل، الظن بأن العدل فقط مقتصر على الحكام وعلى القضاة فقط.
نعم صحيح.
بينما الصحيح أن العدل نعم مطلوب من كل الولاة وكل الحكام وكل القضاة وكل الرؤساء وكل من تولى ولاية صغيرة أو كبيرة أن يحكم بالعدل.
نعم. نستأذنك دكتور طلال، نأخذ هذا الاتصال من أخونا فيصل من الصومال.
نعم. نعم،
حياك الله فيصل، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أشكرك وأشكر الضيف الدكتور.
حياك الله.
أنا عندي سؤال.
نعم.
يعني كما نعلم الحلقة هي العدالة بين الأولاد، صح ولا لا؟
يعني قيمة العدل.
العدالة.
نعم.
نعم، قيمة العدل. أريد أن أسأل الدكتور، عندنا ثقافة صومالية تقول أن 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 الوالد عندما كبر في النفوس وعنده عقار مثلا أو عنده أموال وتقدم سنه يبدأ تقسيم الأموال وتوزيعها على الذكور فقط.
فقط على الذكور.
ويترك مع البنات.
نعم.
ثم يموت هذا الوالد وتحدث هناك خلافات وشجار بين العائلة. هذا يسمى هل نسميها صورة من صور يعني من صور استكاب أولاد يعني والدين الوالد حق العدالة.
طيب في سؤال آخر؟
لا شكرا.
حياك الله أخي فيصل من الصومال، لعلك إن شاء الله تسمع توجيه من الدكتور طلال حول موضوع أيضا تقسيم الميراث.
حياك الله. نعم، نقول نحن من المفاهيم المغلوطة التي ارتبطت بالعدل عند بعض الناس الظن بأن قيمة العدل المخاطب بها فقط الرؤساء والولاة والحكام والقضاء فقط، وهذه من الأغاليط. إذ نعم مطلوب من الولاة والحكام والقضاء العدل، وكما قال الله عز وجل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ولا شك أن العدل هو أساس الملك، بل أن هناك مقولة دائما يذكرها المفكرون عن الشيخ أبي العباس بن تيمية أنه يقول إن الله عز وجل يعز الدولة الكافرة بعدلها وإنه لا يذل الدولة المسلمة إذا ظلمت وإذا فقد عندها العدل، فيما حول هذا المعنى. ونحن نعلم من تاريخنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المسلمون الأوائل قد امتدح عدل النجاشي أصحم بن أبحر،
نعم،
كان قائد الحبشة، وقال إنه يذكر فيها والي لا يظلم عنده أحد رغم أنه لم يكن مسلما، والنبي صلى الله عليه وسلم دل الصحابة وحثهم وأمرهم أن يهاجروا إليه. ونحن نشاهد الآن أفواج من اللاجئين المسلمين في شتى بقاع المسلمين يذهبون إلى دول ليست مسلمة ولكنها توفر لهم صور أو جوانب من العدل مع اللاجئين. وبهذا المناسبة لابد أن نحيي يعني أرض الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية لاستقبالها الأشقاء العرب الذين تعرضت بلادهم لمآسي وعيشهم في بلدهم لا نقول الثاني بل الأول، وهذا ليس مستغربا على بلاد هي تستقبل حجاج بيت الله من كل مكان. أقول إن من الصور صور المغلوطة حول العدل أنهم يظنون بأن العدل فقط مقتصر على الحكام والولاة، والصحيح أنه لا، الولي الأمر، الأب، الزوج، مدير المدرسة، مدير الشركة، مدير الإدارة، الكل مطالب. ذكر أخي فيصل من الصومال، أحيي وحيي أهلنا في الصومال، أنه هناك عادات لبعض القبائل أو بعض الأسر أو بعض الأماكن،
وذكر الدكتور أنها أصبحت ثقافة للأسف.
أي هذه من العادات المخالفة للشرع والمخالفة أيضا للعقل والفطرة.
نعم.
يحرمون الفتيات من الميراث. الله عز وجل يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الله عز وجل كفل حق الأنثى في حياتها وبعد وفاتها، والله عز وجل أوصانا بالنساء وأخبرنا بأنه لا يعني ثقافتنا أنه لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم، وأما حرمان هذه الفتاة أو هذه البنت حتى لو كانت متزوجة يحصل بعض الجهات في بعض الدول العربية والدول الإسلامية أنه إذا كانت الفتاة متزوجة من شخص من غير قبيلتها أو من غير أقاربها يقولون لا هذه تحرم من التركة ومن حقوقها المالية حتى لا يشاركنا في البلاد أو في الأرض أو في المزرعة أو في الملك شخص غريب ويقصدون به الصهر أو النسيب.
نعم.
ويمارسون بعض الضغوط النفسية أو الضغوط المباشرة على هذه البنت المتزوجة أو بعض الفتيات الأبكار لا يعطونهن أو يمنعونهن حقوقهن في التركة. لا شك أن هذا من الظلم العظيم وهذا لا يرضاه الله عز وجل ونفسيا واجتماعيا يسبب أمراض اجتماعية خطيرة. الله عز وجل يمحق الظالمين سواء كانوا آباء أو كانوا إخوة ولا يحق لهم وما أكلوه. الإخوة هؤلاء مطلوب منهم وهذه رسالة يا أخي فيصل تنقلها إلى من حولك من أبناء المجتمع ورسالة وجهها إلى المفكرين الدعاة القضاة المحاضرين أنهم لابد أن يناهضوا أمثال هذه التصرفات المخالفة والظالمة للمرأة. يجب أن المرأة تأخذ حقها سواء كان في التركة أو سواء كان في العطايا. لا يجوز للإخوة أن يأخذوا حق أختهم حتى لو أمر أبوهم بذلك. قال مثلا أوصى كتب وصية مثلا أيما جسد نبت من السحت فالنار أولى به. لا يجوز أخذ حق اليتامى. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ما يجوز. لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه. أيضا من الأغلاط بعض الناس من الورع الكاذب أن يتبرع بجميع أمواله ويحرم بنيه سواء الذكور والإناث من التركة وهذا خلاف الشريعة. حتى أنه بعض الصحابة أراد أن يتصدق ولما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأل النبي قال أريد أن أتصدق بكل مالي منعه النبي وقال نصفه قال لا فلما قال له ثلثه قال ثلثه والثلث كثير أيضا. يعني أن تترك عالتك عفوا أن تترك مواليك وأبنائك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. هذا من الورع الكاذب وهذا مخالف للشريعة. بل لابد أن الإنسان يعطي كل ذي حق حقه. لابد أن يعدل مع أولاده. والعدل ليس فقط يا جماعة الخير أحبابي وأخواتي المشاهدين ومشاهدات الكرام العدل ليس فقط بالعطاء بالملبس والمطعم والمأكل لا حتى بالمشاعر بالكلام الطيب. ما يجوز انك يعني تخص بعض مثلا بنيك مثلا تقول للولد انت بطل انت رجال انا معتمد عليك انت رجل البيت وتترك البنات حرام ما يسمعون منك ولا كلمة طيبة. البنت تحتاج منك يا بنتي انت جميلة انت رائعة. توزع بينهم كما توزع المصروف كما توزع بينهم الملابس وتشتري لهم كسوة الشتاء وكسوة الصيف كسوة الدراسة والأعياد كذلك لابد أن تغدقهم بحنانك بكلامك الطيب. هذا من العدل. فتثني على البنت تثني على جمالها على أناقتها على تميزها وكذلك الولد تشكر من أحسن وتنصح من مثلا أساء لكن بدون نصيحة وليست فضيحة.
نعم.
هناك أغلاط تنافي العدل يمارسها بعض الآباء يظنون أنها من التربية مثل النقد اللاذع وإهدار الكرامة.
نعم دكتور طلال تسمح لنا دكتور طلال نأخذ بعد بعض المشاركات من المشاهدين على السؤال التفاعلي الذي يقول أذكر بعض الصور التي ترى أنها تتنافى مع العدل في معاملة الأولاد. محمد يقول تفضيل الذكور على الإناث. إيمان تقول عدم العدل في توزيع الميراث. حسان يقول ترك الأولاد بدون قيود يساعد ذلك على عدم العدل بينهم. كما يمكنكم مشاهدينا الكرام التواصل معنا عبر أرقام الهواتف الظاهرة أسفل الشاشة. دكتور طلال أيضا بموضوع بما يتعلق الآن التركيز على الأسرة المسلمة أثر العدل في الأسرة المسلمة لو نقارن بين الأسرة أو الأسر التي فيها عدل وفيها عدل حقيقي وأثره أيضا على المجتمع.
نعم أحسن. أقول إن العدل هو شعار الإسلام. شعار الإسلام في بنيته الأساسية وهي الأسرة. الأسر العادلة دائما تجد أنها أسر متوازنة، تجد بينهم الوئام والاحتواء العاطفي والمحبة، تجد البنين والبنات بارين نعم ومطيعين لآبائهم وأمهاتهم، تجدهم أقل الناس خلافا، أقل الناس أمراضا نفسية وأمراضا مجتمعية. بينما الأسر التي فيها ظلم، فيها جفوة وقسوة وإساءة ومنع ونقد، تجد هذه الأسر مفككة، حتى وإن كانت مجتمعة في الظاهر في الصورة أمام الناس، يلبسون أحسن اللباس وأجمل الماركات أمام الناس،
نعم،
لكنهم خواء من الداخل كبيت العنكبوت.
سبحان الله.
تجد
طيب تسمح لنا دكتور أيضا نأخذ هذا الاتصال ثم نواصل إن شاء الله.
أكيد.
أخونا عبد الباسط من ليبيا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. تفضل. نعم.
طبعا ما عندي مشاكل عائلية يعني دي مثل حاوس مشاكل وقوة مش تساعدني في الوضع. الأب مش مساعد في الوضع يعني أنا كلها متعبة من نفسيتي من البيت ما عرفت إيش ندير له إيش نخلي له إيش ما عرفتش إيش ندير له من راينا يا مشاهد فهمت؟
لعلك ترفع الصوت أخي الكريم يعني حتى يكون السؤال أوضح. نعم اخي عبد الباسط.
هو اللي حكيتك عليه يعني ما تعبتني الدنيا بروح تعبتني نفسي ما نعرف ايش ندير من العدل ايش ندير لها من ترضيها ايش ما عرفتش سؤالي يعني بقول لك عليه.
طيب ان شاء الله تسمع اجابه من الدكتور طلال ابا ذراع. ايضا معنا الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعه زاد. اهلا ومرحبا بكم فضيله الشيخ.
حياكم الله. أهلا ومرحبا بالجميع.
حياكم الله. وكان يعني ودنا أنه تكون معنا في الاستوديو لكن سبحان الله يعني قدر الله وما شاء فعل. شيخنا يعني حبذا نتكلم عن التأصيل الشرعي للعدل وأهميته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فطبعا بالعدل قامت السماوات والأرض وشريعة الله عدل، والله سبحانه وتعالى من صفاته العدل، وقد أوجب علينا العدل في أشياء كثيرة ومنها عدل الحاكم والوالي. وقال الشاعر عليك بالعدل إن وليت مملكة واحذر من الجور فيها غاية الحذر، فالعدل يبقيه أن نحتل من بلد والجور يفنيه في بدو وفي حضر. وطبعا الإمام العادل من السبعة الذين يظلهم الله. وكذلك فإن يعني عمر بن عبد العزيز لما ضرب مثلا عظيما في العدل حتى كانت الشاة ترعى مع الذئب في عصره. وأيضا فإن من العدل في الحكم بين الناس، وهذا يكون للقضاة وكل من تولى حكما حتى بين الصبيان، لأنه أحيانا يتولى الوالدان الحكم بين الأولاد مثلا. الله
نعم.
قال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يلجأ إلينا متخاصمون في أشياء، وقد يكون الإنسان له مكانة مثلا إمام المسجد، خطيب، طالب علم، داعية، مدير بين الموظفين، مدير مدرسة بين المدرسين، بين الطلاب. فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. وأيضا العدل مع الزوجة أن يعطيها حقوقها والنفقة والسكنة والعشرة بالمعروف، وأن يفي بعهدها ويتغافل ويتغاضى عن أخطائها. وقد قالت أمه في حديث أم زرع إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. وكذلك الزوجة تعدل مع زوجها وتعطيه حقه. وإذا كان الواحد له زوجتان أيضا، ومن الظلم أن يتزوج رجل زوجة ثانية في بلد غير بلد يعيش حياته معه ويترك الأولى بأولادها بلا نفقة ولا مبيت. من الظلم أن يسافر مع الثانية مثلا طول السنة ولا يأتي للأولى إلا أسبوعين أو أسبوع.
نعم.
عندنا العدل بين الأولاد يعني مهم جدا، وهذا ربما أنكم تحدثتم عنه.
نعم.
لكن العدل بين الأولاد في العطاء والمنع واجب، والتفضيل بينهم حرام. ولذلك لو واحد أعطى أولاد ولدا شيئا فعنده خياران، إما أن يسحبه منه وإما أن يعطي الآخر مثله. أما تمضي المسألة دون عدل بينهم لا يجوز.
نعم.
والعدل بينهم طبعا يكون في الهبات والعطايا ويكون في النفقة، لكن قد يحتاج الولد إلى نفقة أكثر من الآخر، لا مانع. والعدل بين الأولاد يكون في أيضا حتى في القبولات كان السلف يعدلون، وتقريب بعضهم من بعض، حطيته على حضنك حط الآخر حضن الآخر، والتفريق بين الأولاد في المعاملة يؤدي إلى أنواع من البغضاء والشقاق والكره بين الإخوة. فإذا يعني مجالات العدل حتى مع غير المسلمين يعني لابد أن نعدل. ولذلك عمر لما شاف واحد من أهل الذمة قد سقط ووضعه صار، قال ما عدلنا معك إذا أخذنا منك الجزية يعني في شبابك وبعدين تركناك في كبرك، فأمر له بشيء. نعم
نعم أحسن الله إليكم شيخنا. أيضا فيما يتعلق نماذج من العدل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة والصالحين من بعدهم،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مشهورا معروفا بعدله، وكان عليه الصلاة والسلام يعدل بين أهله ويعدل بين الناس، ويعدل حتى يعني حتى في خصومه. والنبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه على العدل، وأوجب الله على نبيه القسط والعدل في الحكم، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام يعني أثنى على أهل العدل الذين يعدلون بين أهليهم وما ولوا يعني في الولايات. نعم
نعم. ننتقل إلى الدكتور طلال أبا ذراع والإجابة على سؤال المتصل من ليبيا عبد الباسط، حيث قال يعني ما توجيهكم لراعي الأسرة حتى يعدل بين أولاده؟
نعم أخي، أولا لابد أن يعلم أنه كما أن الإنسان لابد أن يحمل رخصة قيادة للمركبة، فلابد أن يكون هناك رخصة لقيادة الأسرة.
نعم.
وأقصد بذلك لابد عليه أن يعرف كيف يقود هذه الأسرة، بأولا أن يتمتع بالمعارف التامة الكاملة للتعامل مع بنيه، أن أول شيء يتحلى بالحلم والصبر والعلم، وكذلك أن يعامل والدتهم معاملة طيبة الإسلامية بالحسنى. لابد أنه يوفر كل احتياجات هذه الأسرة، الاحتياجات المادية والاحتياجات كذلك الوجدانية والعاطفية. ينتقل بعد ذلك إلى الأبناء ويعدل بينهم، يعدل بينهم ليس فقط بالعطاء والملبس والمطعم والمصروف، لا، وكذلك يعدل بينهم بالنصح والابتسامة والمشاعر، يراعي الأنماط الشخصيات. هناك بعضهم يكون التحفيز له بالثناء والمدح، بطلة يا بنتي، شاطرة، أنت جميلة، أنت رائعة، وبعضهم لا، وإنما بالهدايا. فإذا مثلا تفوقت في دراستك، أو مثلا إذا حفظت الصورة الفلانية، أو مثلا إذا ساعدت والدتك في مثلا أعمال البيت سوف أعطيك كذا وكذا، ويعطيها. هكذا تنتهي من المشاكل يا سيد الكريم أخي من ليبيا. لابد أن يبرع الإنسان بإدارة أسرته بكل حنكة وعلم.
نعم.
تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. استفد من المستشارين من حولك كيف، ما هي بالضبط الثغرات التي تنقصك، عفوا، ما هي الثغرات التي تنقصك مع أسرتك. إذا كنت سريع الغضب حاول تتحكم بغضبك، وكذلك أيضا لابد من التحلي بالعدل ما بين أولادك، نسأل الله عز وجل أن يرزقك الذرية الطيبة يا رب وترى صلاحهم.
أحسن الله إليكم دكتور طلال. عودة للشيخ لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد حول مفاهيم خاطئة فضيلة الشيخ، وقد انتشرت بعض عند بعض الناس حول أن العدل هو الحرية المطلقة وأنها التحرر من القوانين والالتزامات والشرائع.
طبعا هذا مفهوم باطل، والعدل ليس هكذا. العدل إقامة شرع الله عز وجل، العدل طاعة الله سبحانه وتعالى، العدل يكون بإقامة الأحكام التي شرعها الله عز وجل. فأما ادعاء أن العدل هو الحرية المطلقة والتحرر من العبودية فهذا كلام المنافقين والعلمانيين والمتفلتين من الدين، لا يريدون لا حدود شرعية ولا أحكام حلال وحرام، ولا يريدون قيود من أي نوع. هم يعني شهوانيون على الهوى، لا يريدون الانسلاخ من أي شيء يحدهم، مع أن الشريعة فيها حدود وقيود لمصلحة الناس وعدم عدوان بعضهم على بعض وضبط الأمور فيما بينهم. وهناك حدود حتى لا تطغى النفس على النفوس الأخرى، والإنسان عبد لله وليس عبدا لهواه، رأيت من اتخذ إله وهواه. بعض الناس مثلا يعتقد أن العدل هو المساواة المطلقة، وطبعا هذا أيضا ضلال مبين. لماذا؟ لأن مثلا الذكر غير الأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أولادكم تشمل البنين والبنات، الذكور والإناث، لأن الولد كل ما ولد يشمل الذكر والأنثى، لكن الإبن الذكر، البنت الأنثى، فما هو ليس سواء في المواريث مثلا، في الشهادة كذلك. نجد أن العقيقة فيها شاتان مكافئتان عن الغلام وشاه عن الجاري يعني البنت، فالتسوية بينهما ظلم، كذلك التسوية بين المسلم وغير المسلم. الله قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين، فليس العدل هو التسوية بإطلاق، لا، وإنما العدل إعطاء كل واحد ما يستحقه، فيعطى الرجل ما يستحقه والمرأة ما تستحقه وكذلك المسلم ما يستحقه وغير المسلم ما يستحقه. أنا المسلم أسلم عليه بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، غير المسلم قد أقول له مساء الخير، كيف الحال مثلا ونحو ذلك، مرحبا مثلا، ولكن السلام خاص بالمسلمين. فليس العدل إذا أن أعم الجميع بحكم واحد، وإنما العدل أن نعطي كل واحد حكمه الشرعي. نعم
نعم. أيضا فضيلة الشيخ ورد سؤال للحلقة، ما هي سبل تحقيق العدل بين الناس فيما يتعلق بين الفقير والغني، بين صاحب الجاه والإنسان العادي، كيف يمكن أن نحقق العدل بين الناس؟
هذه مسألة مهمة جدا وخطيرة جدا، والإخلال بها يؤدي إلى نتائج كارثية جدا. الآن مثلا على سبيل المثال، من العدل بين المتقدمين في المناقصة أو المشاريع، العدل المقاولون مثلا، المقاولون العدل بينهم إعطاؤهم الفرصة واحدة للجميع. مثلا ما يطلع واحد على معلومات ولا يطلع الآخرون عليها، هذه خيانة وليست عدلا. فإذا قلنا مثلا أن الأسعار سرية فيجب أن تكون سرية على الجميع، ولا يكشف لواحد، لا يكشف لبعضهم ما يخفى على الآخرين. كذلك إتاحة الفرصة، مثلا تأتي الآن قضية القبول في الجامعات، ويقال مثلا الأولوية للمجموع الأعلى أو النسبة الأعلى. فما يجوز بالواسطة أن يقدم فلان ونسبة أقل ومجموعه أقل، لأن له معرفة أو لأنه من عائلة معينة أو لأن له واسطة معينة، هذا خلاف العدل، هذا ظلم عظيم. كذلك في الوظائف، لما يقال مثلا صاحب المؤهل الأعلى، صاحب الخبرة الأكبر، ما يقدم الواسطة عليه، هذا ليس عدلا. الإخلال بالعدل في القبول في الجامعات، الإخلال بالعدل في الوظائف، الإخلال بالعدل في المناقصات والعقود مثلا، هذا سيؤدي إلى ماذا؟ سيؤدي إلى كوارث وإحن وشحناء وبغضاء. وتصبح النفوس مشحونة ليش فلان أعطي فرصة أنا ما أعطيت الفرصة مثله؟ ليش فلان كشفت له معلومة أنا ما أعطيت مثلها؟ ولذلك يعني واضح جدا ليش العدل، لماذا العدل مثلا يعني ينبني عليه فعلا راحة الناس، ينبني على العدل مثلا الطمأنينة النفسية للناس، ينبني على العدل أيضا أن يقال يعني هناك يعني أن يكون الجميع يشعرون بالمساواة، يعني لا. حتى المظلوم لو كان كافرا يقتص من المسلم، إذا ظلم كافرا يقتص من المسلم، وهذا له شواهد كثيرة في تاريخ الإسلام. نعم
بارك الله فيك. نختم مع الدكتور طلال أبو ذراع، كيف نحقق يعني قيمة العدل ثقافة ونجعلها ثقافة بين أفراد المجتمع وبين الأسر وبين أفراد يعني المؤسسات سواء التربوية والجامعات؟
نعم، الإسلام هو قائم على العدل. العدل حتى تكون هذه القيمة قيمة شاملة وتستوعب كل نواحي حياتنا وجوانبها، أولا نعدل في حق الله سبحانه وتعالى بأن نمتثل شرعه وشريعته، وهذا هو الأساس الأول للعدل. والعدل مع المخلوقين، وهو بإعطاء كل ذي حق حقه.
نعم.
والعدل الثالث هو العدل في حق النفس، بأن يستكمل الإنسان نواقص نفسه، يعزز نقاط قوتها، ويستدرك الخلل الموجود عنده. هذا من ناحية العدل في حق الله تعالى والعدل في حق المخلوق والعدل في حق الذات. كيف تتحقق هذه القيمة في حياتنا؟ أولا أن الإنسان يكون هو مثالا للعدل، هو نفسه مثال، لا يأمر الناس بالعدل وينسى نفسه، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم.
نعم.
أن يعدل مع زوجته، مع بنيه، مع أولاده، أن يعدل ما بين مرؤوسه، ما بين طلابه إن كان أستاذا معلما.
جميل.
إن كان واليا بين رعيته.
نعم.
إن كان قاضيا ما بين المتخاصمين. قابل الشعبي رجل مفقوع العين في إحدى طرقات الكوفة وقال له اقتص لي من فلان فإنه فقع عيني، فقال لا حتى أراه، فلعلك فقعت عينيه الثنتين. لا يستعجل الإنسان بالحكم حتى يتثبت، أثبت العرش ثم انقش. العدل هي قيمة القيم، وهو الأساس التي قامت عليه الأمم، والأمم الناجحة والمتميزة في العالم هي الأمم التي تراعي جوانب العدل بين شعوبها وبين أفرادها، وأساسا الأسرة. تأكد يا عزيزي المشاهد وأختي المشاهدة الكريمة أن العدل يبدأ مني ومنك ومنك. إذا عدلت مع نفسك، عدلت مع نفسك، مع بنيك، عدلت مع زوجك وأعطيته حقوقه، وأنت عدلت مع زوجتك وأعطيتها حقوقها.
نعم.
والأم مع بنيها وأولادها، فإن العدل يعم الدنيا وأرجائها ومآلها السعادة والهناء. نعم.
أشكرك دكتور طلال على هذه المشاركة، ونختم مع الدكتور مع شيخ محمد صالح المنجد، وكلمة لكل راعي وكل مسؤول للحث على العدل والحفاظ عليه.
نقول أولا بالعدل تحفظ البلاد، كما قال شيخ الإسلام إن الناس لم يتنازعوا أن عاقبة الظلم وخيمة، وعاقبة العدل كريمة.
نعم.
حتى قالوا الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. ثانيا استجابة الدعاء، ثلاثة لا ترد دعوتهم قال الإمام العادل. رابعا ثالثا العدل يأمن دين الناس، يعني حتى قال الشاعر في عمر الخطاب: وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس يحميها، رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها، فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاثر والدنيا بأيديها، وقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها، أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانية.
نعم.
وكذلك العدل في أمان من عذاب الله يوم القيامة. سيؤتى ما في أمير عشرة رئيس إلا سيؤتى يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا عدله. وأيضا هو أمن من شقاء الدارين، حتى أنه عليه الصلاة والسلام لما قال رجل اعدل قال لقد شقيت إلا معدل. وأيضا العدل في معية من الله سبحانه وتعالى، إن الله مع القاضي ما لم يجر، يعني يظلم. وهذا العدل يجيب محبة الله، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم مني مجلسا إمام عادل، طبعا في ظل الرحمن، والعادلون على منابر من نور يوم القيامة، والجنة مثوى صاحب العدل كما قال أهل الجنة ثلاثة، ذو سلطان مقسط موفق. إيش يعني مقسط؟ يعني عادل. ولذلك فإننا نحث أنفسنا وأهلينا ومن حولنا على التمسك بهذه القيمة العظيمة.
نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. مشاهدينا الكرام، لا يصعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفينا الكريمين، فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، والدكتور طلال أبا ذراع عضو الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية ومستشار تطوير الذات. ولكم مشاهدينا أطيب اللقاء، وإلى لقاء قادم بمشيئة الله، هذه تحية وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.